بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث أم زرع،
بعد أن تناولنا في درس البارحة حديث أم زرع وما جاء فيه من أخبار النسوة التي تعاقدنا وتعاهدنا أن يتحدثن عن أزواجهن ولا يكتمن شيئا من ذلك، وعلق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث بقوله: نعم.
بقي حديث واحد ما قرأنا،
اقرأ الحديث الثاني.
نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: وحدثنيه الحسن بن علي الحلواني،
أي حدث مسلما الحسن بن علي الحلواني برواية أخرى وبمتابعة وطريقة أخرى لهذا الحديث. نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال: عياياء طباقاء ولم يشك،
بدلا من قوله غياياء، وإنما قال عياياء. نعم.
وقال: قليلات المسارح.
وهذا في حديث مالك، حديث المرأة العاشرة. نعم.
وقال: وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جاراتها،
بدلا مما ذكر في الروايات السابقة. نعم.
وقال: ولا تنقث ميرتنا تنقيثا،
وفي الروايات السابقة: ولا تنقص ميرتنا تنقيصا. نعم.
وقال: وأعطاني من كل ذابحة زوجا،
هكذا جاءت الرواية بذابحة، والرواية السابقة كانت برائحة من الروح. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لحديث أم زرع قوله: أحمد بن جناب بالجيم والنون. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي،
أبو بكر الخطيب البغدادي هكذا عندك الخطيبي؟
لا لا، قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه المبهمات: لا أعلم أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره، وهو غريب جدا، فذكره. وفيه أن الثانية اسمها عمرة بنت عمرو،
هكذا اسم المرأة الثانية، أما الأولى لم يذكروا لها اسما.
واسم الثالثة حنا بنت نعب،
حنا بنت
نعب، نعب
نعب
نعب نعب نعب حنا
حنا بنت نعب.
والرابعة مهدد
بنت مهدد
مهدد
مهدد مهدد
مهدد مهدد
بالميم،
نعم، مهدد بنت أبي مرزمة،
نعم.
والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حنة بنت علقمة، والثامنة بنت أوس ابن عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، والحادية عشر أم زرع بنت أكهل ابن ساعد.
هكذا أورد الخطيب البغدادي تسمية هؤلاء النسوة. نعم.
قولها: جلس إحدى عشرة امرأة، هكذا هو في معظم النسخ، وفي بعضها جلسنا بزيادة النون،
يعني إما على الرواية التي تفرد الفعل إذا كان الفاعل اسم جمع، أو أنها تذكر الفعل مسندا إلى نون النسوة كقوله جلسنا. وهذه اللغة تسمى بلغة أكلوني البراغيث، حيث تذكر الفاعل مقرونا بالفعل ثم تعيد ذكره الفاعل مرة ثانية، ويعرب في هذه الحال على أنه إما مبتدأ وإما فاعل مكرر. نعم.
قال: وهي لغة قليلة سبق بيانها في مواضع، منها
يعني هي لغة من اللغات وتعد لغة فصيحة، لأن القرآن جاء بها كقوله جل وعلا: وأسر الندامة الذين
لما رأوا
وأسر الندامة لا الآية وأسر النجوى وأسر النجوى الذين كفروا. نعم.
قال: وهي لغة قليلة سبق بيانها في مواضع، منها حديث يتعاقبون فيكم ملائكة،
ومنها حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم.
وإحدى عشرة وتسعة عشرة وما بينهما يجوز فيه إسكان الشين وكسرها وفتحها.
وهنا قال إنه تعاقدت إحدى عشرة، وجاء في بعضها إحدى عشرة، وفي بعضها أحد عشرة، لكن يقول العدد من ثلاثة عشرة إلى 19 يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا. أما ضبط لفظة 10 فإما أن تكون بإسكان الشين أو بضم الشين أو بكسر الشين. نعم.
والإسكان أفصح وأشهر.
أشهرها الإسكان. نعم.
قولها زوجي لحم جمل غث.
لحم جمل
غث.
غث.
غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل.
نعم.
قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراح المراد بالغث المهزول،
يعني الهزيل المهزول.
وقولها على رأس جبل وعر أي صعب الوصول إليه، فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه، منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن، ومنها أنه مع ذلك غث مهزول رديء، ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة. هكذا فسره الجمهور. وقال الخطابي قولها على رأس جبل أي يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرا، أي أنه يجمع إلى قلة خير تكبره.
نعم.
وسوء الخلق قالوا، وقولها ولا سمين فينتقل أي تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بل يتركوه رغبة عنه لرداءته. قال الخطابي ليس فيه مصلحة يحتمل
سوء عشرته
بسببها. يقال
يعني يصبر عليه لو كانت وراءه مصلحة.
أيوه.
لكنه ليست وراءه مصلحة ولذا لا يصبر عليه لسوء خلقه. نعم.
يقال أنقلت الشيء بمعنى نقلته. وروي في غير هذه الرواية ولا سمين فينتقى،
ومعنى ينتقى يعني يخرج دهنه
أي
من النقوة.
أيوة.
نعم.
أي يستخرج نقية،
يستخرج نقيه.
يستخرج نقيه
نقيه
نقيه. والنقي بكسر النون وإسكان القاف هو
النقي. والنقي
والنقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ. يقال نقوت العظم ونقيته وانتقيته. نعم. إذا استخرجت نقيه أو نقيه. نعم. قولها قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره.
أذكر عجره وبجره.
أذكر عجره وبجره. فقولها لا أبث خبره أي لا أنشره وأشيعه، إني أخاف ألا أذره، فيه تأويلان، أحدهما لابن السكين وغيره أن الهاء عائدة على خبره، فالمعنى أن خبره طويل، إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته.
لكثرته.
لكثرته. والثانية أن الهاء عائدة على الزوج وتكون لا زائدة، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، ومعناه إني أخاف أن يطلقني فأذره، وأما عجره وبجره فالمراد بهما عيوبه. وقال الخطابي وغيره أرادت بهما عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة. قالوا وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد،
بارزة يعني في الجسد.
والبجر نحوها، إلا أنها في البطن خاصة،
خاص
أو يعني في البطن خاصة،
انتفاخ في البطن خاصة. ومنها انتفاخ السرة، سرة الشخص، ومن كان هذا حاله يقال له أبجر.
قال واحدتها بجرة، ومنه قيل رجل أبجر إذا كان ناتئ السرة عظيمها، ويقال أيضا رجل أبجر إذا كان عظيم البطن، وامرأة بجراء، والجمع
امرأة بجراء بجراء
وامرأة بجراء في همزة شيخ بجراء.
نعم.
والجمع بجر.
والجمع بجر.
والجمع بجر.
بجر
بجر بجر. وقال الهروي قال ابن الأعرابي العجرة نفخة في الظهر، فإذا كانت في السرة فهي بجرة. قولها قالت الثالثة زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قال فالعشنق بعين مهملة مفتوحة، ثم شين معجمة مفتوحة، ثم نون مشددة، ثم قاف وهو الطويل، ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع. فإن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني، فتركني لا عزباء ولا مزوجة. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قال هذا مدح بليغ، ومعناه ليس فيه أذى بل هو رائحة ولذاذة عيش كليل تهامة لذيذ معتدل ليس فيه حر ولا برد مفرط ولا أخاف له غائلة لكرم أخلاقه ولا يسأمني ويمل صحبتي.
نعم.
قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا. هذا أيضا مدح بليغ، فقولها فهد بفتح الفاء وكسر الهاء تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهده، عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي.
نعم، ما يتعهد شيء.
قال: وشبهته بالفهد لكثرة نومه، يقال أنوم من فهد، وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسد بفتح الهمزة وكسر السين، وهو وصف له بالشجاعة، ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد، يقال أسد واستأسد. قال القاضي: وقال ابن أبي أويس معنى فهد إذا دخل البيت وثب علي وثوب الفهد، فكأنها تريد ضربها والمبادرة بجماعها. والصحيح المشهور التفسير الأول،
يعني كثرة النوم. نعم.
قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا وإن شرب اشتفى وإن اضطجع التفى ولا يولج الكف ليعلم البث.
نعم.
قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقي منها شيئا، والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء، مأخوذ من الشفافة بضم الشين، من الشفافة بضم الشين، وهي ما بقي في الإناء من الشراب. فإذا شربها قيل اشتفها وتشافها.
نعم.
وقولها ولا يولج الكف ليعلم البث، قال أبو عبيد: أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كنت به، لأن البث الحزن.
نعم،
لأن البث الحزن.
الحزن.
نعم،
يعني ما كان يعرف مصادر حزنها لأنه بعيد عنها.
قال: فكان لا يدخل يده في ثوبها ليمس ذلك فيشق عليها.
نعم.
فوصفته بالمروءة وكرم الخلق.
هذا حسب التفسير الأول.
نعم.
أنه كان يشعر بشعورها وفيها مرض فكان لا يثير حزنها. وعلى التفسير الثاني أنه كان يبعد عنها ولا يتتبع ويتطلع إلى ما في نفسها من الحزن. نعم.
وقال الهروي قال ابن الأعرابي هذا ذم له، أرادت وإن اضطجع ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبة.
نعم.
ليعلم ما عندي من محبته. أحسن. قال ولا بث هنا إلا محبته
إلا محبته
إلا محبتها الدنو من زوجها.
نعم.
وقال آخرون أرادت أنه لا يفتقد أموري لا يتفقد أموري ومصالحي. يا أخي. قال ابن الأنباري رد ابن قتيبة على أبي عبيدة تأويله لهذا الحرف وقال كيف تمدحه بهذا وقد ذمته في صدر الكلام.
نعم.
قال ابن الأنباري ولا رد على أبي عبيد. الآن النسوة تعاقدنا ألا يكتب،
ولا رد على أبي عبيد لأن النسوة
لأن النسوة تعاقدنا ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن، فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفتها، ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحة فذكرتها، ومنهن من كانت أوصافه فيها حسن وقبيح فذكرتهما.
أي تناولت الحسن والقبيح، كهذه التي وصفت زوجها بأنه لا يدخل يده ليلمس أو ليجد البث. نعم.
نعم. وإلى قول ابن الأعرابي وابن قتيبة ذهب الخطابي وغيره، واختاره القاضي عياض رحمه الله. قالت السابعة زوجي غياياء أو عياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك.
نعم.
قال هكذا وقع في هذه الرواية غياياء بالغين المعجمة أو عياياء بالمهملة، وفي أكثر الروايات بالمعجمة. وأنكر أبو عبيد وغيره المعجمة وقالوا الصواب المهملة، وهو الذي لا يلقح
لا يلقح،
أو وهو الذي لا يلقح. وقيل هو العنين الذي تعيبه مباضعة النساء،
الذي تعييه مباضعة النساء،
الذي تعييه
يعييه
الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها. وقال القاضي وغيره غيايا بالمعجمة صحيح، وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة، وكل ما أضل الشخص ومعناه لا يهتدي إلى سلك،
لا يهتدي إلى سلك يعني إلى طريق،
أي أو أنها وصفته بثقل الروح،
بثقل الروح،
بثقل الروح، وأنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا إشراق فيه، أو أنها أرادت أنه غطيت على أموره، أو يكون غياياء من الغي وهو الانهماك في الشر، أو من الغي الذي هو الخيبة. قال الله تعالى فسوف يلقون غيا،
نعم أي خيبة.
وأما طباقاء فمعناه المطبقة عليه أموره حمقا،
يعني لحمقه تنطبق عليه الأمور ولا يستطيع الخروج منها.
وقيل الذي يعجز عن الكلام فتنطبق شفتاه، وقيل هو العي الأحمق الفدم أو
الفدم،
الفدم الأحمق،
الفدم الفدم
الفدم. وقولها شجك أي جرحك في الرأس، فالشجاج جراحات الرأس، والجراح فيه وفي الجسد. وقولها فلك الفل الكسر والضرب، ومعناه أنها معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما.
نعم بين الكسر والشج.
وقيل المراد بالفل هنا الخصومة، وقولها كل داء له داء أي جميع أدواء الناس مجتمعة فيه.
نعم.
قالت الثامنة زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب. الزرنب نوع من الطيب معروف، قيل أراد الطيب ريح جسده، وقيل طيب ثيابه في الناس، وقيل لين خلقه وحسن عشرته.
نعم.
والمس مس أرنب صريح في لين الجانب وكرم الخلق. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، طويل النجاد عظيم الرماد، قريب البيت من النادي.
نعم
هكذا هو في النسخ النادي بالياء، وهو الفصيح في العربية، لكن المشهور في الرواية حذفها،
حذف الياء
ليتم السجع،
ليتم السجع.
نعم
نعم. عماد نجاد ناد. نعم.
قال العلماء معنى رفيع العماد وصفه بالشرف وثناء الذكر،
الشرف وثناء الذكر وارتفاعه. نعم.
وأصل العماد عماد البيت، وجمعه عمد،
عمود
أو عمد سن، وهي العيدان التي تعمد بها البيوت، أي بيته في الحسب رفيع في قومه. وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه. وهكذا بيوت الأجواد، وقولها طويل النجاد بكسر النون تصفه بطول القامة، والنجاد حمائل السيف، فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه، والعرب تمدح بذلك. قولها عظيم الرماد تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز، فيكثر رماده.
نعم.
وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي بها الضيفان.
نعم، تكون علامة على محل الضيافة.
وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهدي بها الضيفان والأجواد، والأجواد يعظمون النيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال ومشارف الأرض، ويرفعون الأقباس على الأيدي،
يعني يرفعون الأنوار جمع قبس وهو الضوء، يرفعونه حتى يهتدي الناس إليه،
لتهتدي بها الضيفان. وقولها قريب البيت من النادي، قال أهل اللغة النادي والناد والمنتدى مجلس القوم.
نعم.
وصفته بالكرم والسؤدد لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته، لأن الضيفان يقصدون النادي، ولأن أصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت قريب النادي.
نعم.
واللئام يتباعدون من النادي.
كي لا يفرض عليهم ضيافة الضيوف.
قالت العاشرة زوجي مالك، فما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. معناه أن له إبلا كثيرا، فهي باركة بفنائه، لا يوجهها تسرح إلا قليلا قدر الضرورة. ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه، فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها. والمزهر بكسر الميم العود الذي يضرب
يضرب
أو يضرب،
يعني عود الغناء.
أي نعم. أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب.
نعم،
والشراب. فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمنا أنه قد جاءه
جاءهم الدور.
نعم.
في أن يكونوا طعاما للضيوف.
علمنا أنه قد جاءه الضيفان وأنهن منحورات هوالك. هذا تفسير أبي عبيد والجمهور. وقيل مباركها كثيرة لكثرة ما ينحر منها للأضياف، ما ينحر منها للأضياف.
نعم.
قال هؤلاء ولو كانت كما قال الأولون لماتت هزالا
من كثرة مكثها، لكن هو لا يحوجها إلى ذلك، إما أن يقدم لها الطعام وإما أن يرسلها إلى المراعي ترعى وترجع. نعم.
قال وهذا ليس بلازم، فإنها تسرح وقتا تأخذ فيه حاجتها ثم تبرك بالفناء. وقيل كثيرات المبارك، أي مباركها في الحقوق والعطايا والحمالات.
نعم، أي هو مسخرها لهذه الأشياء، ينفق منها في الحقوق والحمالات والكذا، ولهذا لا يحوجها إلى أن تخرج إلى المراعي بل تظل باركة.
والضيفان كثيرة كثيرة ومراعيها قليلة، لأنها تصرف في هذه الوجوه قاله ابن السكيت. قال القاضي عياض رحمه الله وقال أبو سعيد النيسابوري إنما هو إذا سمعنا صوت المزهر أو المزهر بضم
المزهر
المزهر
أو المزهر
المزهر.
والمزهر هو الشخص الذي يعد الطعام، إذا سمع يعني الطباخ، إذا سمعوا صوت الطباخ دنا منهم عرفوا أنهم سيؤخذون للذبح والطبخ. نعم.
إنما هو إذا سمعنا صوت المزهر بضم الميم، وهو موقد النار للأضياف. وهو موقد النار للأضياف. قال ولم تكن العرب تعرف المزهر
الذي هو آلة الطرب، ورد على ذلك قال لا، هؤلاء ليسوا من البادية.
أيوة.
وهم من الحاضرة لأنهم يسكنون في طرف من جبل. نعم، في ناحية وفي قرية من قرى أهل اليمن.
قال ولم تكن العرب تعرف المزهر بكسر الميم الذي هو العود إلا من خالط الحضر. قال القاضي: وهذا خطأ منه، لأنه لم يروه أحد بضم الميم
المزهر.
نعم، ولأن المزهر بكسر الميم مشهور في أشعار العرب، ولأنه لا يسلم له ولأنه لا يسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة،
يعني أنه من البادية،
فقد جاء في رواية أنهن من قرية من قرى اليمن،
فهن من أهل الحواضر.
قالت الحادية عشرة، وفي بعض النسخ الحادي عشرة، وفي بعضها الحادية عشرة، والصحيح الأول.
نوى الحادية عشرة.
الحادية عشرة.
نعم، لأن طرفي العدد يتطابق في أحد عشر واثنى عشر مع المعدود، والمعدود نسوة فيكون مؤنثا معهم.
قولها: أناس من حلي أذني،
يعني أكثر من حلي الأذن اللي هو القرط، وصار له صوت.
قال: هو بتشديد الياء من أذني على التثنية، والحلي بضم الحاء وكسرها
لغة حلي وحلي،
لغتان مشهورتان، والنوس بالنون والسين المهملة، الحركة من كل شيء متدل،
كالحلق والقرطي. نعم،
يقال منه: ناس ينوس نوسا وأناس غيره،
وأناس غيره
إناسة.
نعم،
أو إذا أناسة
إذا ألبسه ما فيه صوت. نعم،
قال: ومعناه حلان قرطة وشنوفا
وهي التي تلبس في الآذان.
أي، فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها. قولها: وملأ من شحمي عضدي،
يعني أسمنها.
أيه،
وعبرت بالعضدين، والمراد به سائر الجسد، لأنه لا يمكن أن يسمن جزء من الجسم دون جزء، بل السمن يكون موزعا على سائر الجسد. نعم،
قال: معناه أسمنني وملأ بدني شحما، ولم ترد اختصاص العضدين، لكن إذا سمنتا سمن غيرهما. قولها: وبجحني فبجحت إلي نفسي،
يعني سمنني ووسع من هيئتي وتوسع جسمي.
قال: هو بتشديد جيم بجحني فبجحت بكسر الجيم،
فبجحت إلي نفسي.
نعم، بكسر الجيم وفتحها، لغتان مشهورتان،
بجحت وبجحت،
أفصحهما الكسر
الكسر
أو الكسر قال الجوهري الفتح
أي في كتابه الصحاح نعم
الفتح ضعيفة
لغة ضعيفة بجحت واللغة المشهورة بجحت
ومعناه فرحني ففرحت وقال ابن الأنبار وعظمني فعظمت عندي نفسي عند نفسي
فعظمت عندي أو فعظمت عند نفسي
فعظمت
عند نفسي
عند نفسي يقال فلان يتبجح بكذا أي يتعظم ويفتخر قولها وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق
يعني هذا أبو زرع اختارها وجاء بها من البادية وكانت من أهل الغنم وهو من أهل الخيل والجمال يعني من أهل الغنى والثراء نعم
أما قولها في غنيمة فبضم الغين تصغير الغنم أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الإبل وحنينها والعرب لا تعد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل
والعرب لا تعتد
بأصحاب الغنم
لأصحاب الغنم يعني ما تهتم بهم ما يعتبر عندهم أنهم أغنياء بقدر ما يعد أصحاب البقر أصحاب الإبل والخيل نعم
والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل وأما قولها بشق فهو بكسر الشين وفتحها
هكذا رويت بشق وبشق ومن رواها بشق أراد به الطرف
أيوة.
طرف الجبل أو بشق أراد بها مكان اسمه شق وذهب بعضهم إلى أن المراد به أنه محل مشقة أي شدة فهي من أهل المنازل اللي فيها الشدة حيث لا يوجد فيها إلا الغنم ورعاية الغنم وتحمل والصبر فهم من أهل المشقة لا من أهل النعمة والترف نعم
نعم والمعروف في روايات الحديث والمشهور لأهل الحديث كسرها
شق
والمعروف عند أهل اللغة فتحها
شق
قال أبو عبيد هو بالفتح قال والمحدثون يكسرون قال وهو موضع
وهو اسم موضع يقال له شق أو شق نعم
وقال الهروي الصواب الفتح
شق
قال ابن الأنبار هو بالكسر والفتح وهو موضع
يطلق على مكان معين
وقال ابن أبي أويس وابن حبيب يعني بشق جبل لقلتهم
لأنهم كانوا قليلين وليسوا بكثير
لقلتهم وقلة غنمهم وشق الجبل ناحيته. وقال القبتيني
نعم
ويقطنون بشق
يعني بمكان ضيق وبمكان قليل الخيرات. نعم
يقطنونه يمكن يقصد
ايش؟
وقال القبتيني
ايوه
ينطقونه يمكن بشق بكسر بالكسر
يقطنون
ايوه يقطنونه بشق بالكسر بشق نعم
يعني بشدة
نعم اي بشظف من العيش وجهد
بشظف من العيش
وجهد
وجهد
نعم
وجهد. يعني يعيشون حياة فيها صعوبة هذا معناه.
قال القاضي عياض رحمه الله هذا عندي أرجح
يعني القاضي رجح أنهم يعيشون في مكان ضيق لأن هي المرأة وصفت نفسها أنها كانت مع في مكان ضيق وحياة صعبة إلى أن تزوجها أبو زرع فأنعم عليها وأكثر عليها من المال ومن الطعام ومن النفقة. نعم.
واختاره أيضا غيره فحصل فيه ثلاثة أقوال.
نعم. انتهى الوقت.
نعم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.